نقرأ أحبائي لأجل تعليمنا وتعزيتنا من رسالة رومي أصحاح 8، نقرأ الأعداد من 29 وحتى العدد 31، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ آمين. مشغول في هذه المرة أحبائي أن أعطي تذكرة مختصرة وسريعة عن موقع هذا الجزء بالنسبة للأصحاح 8 من رسالة روميا. أعتقد أن القارئ قراءة سريعة لروميا 8 هيكتشف أنه بيتكلم عن 3 نقط. النقطة الأولى مشغول فيها الرسول أن يظهر روعة العلاج المسيحي لمشكلة الخطية من شقها الأدبي. أوضح كلامي تاني باختصار، روعة العلاج المسيحي لمشكلة الخطية في شقها الأدبي. يعني إيه؟ يعني في روميا 7 شفنا شخص مولود من الله تحت الناموس، يهودي تقي مولود من الله، عنده طبيعة جديدة، بيحب ناموس الله، يصر بناموس الله، شخص عنده أشواق حلوة أن يفعل الصالح. لكن للأسف أن هذا الشخص يصرخ قائلا: ويحي أنا الإنسان الشقي. إذن تقوى الشخص تحت الناموس لم تنجح في أن تسعده وتريح ضميره وتريح قلبه، ناقصة حاجة تاني، في حاجة ناقصة. كان يشعر بعجزه فقال: كلما أريد أن أفعل الحسنى أجد الشر حاضر عندي. شخص بيحب الرب، بيحب ناموس الرب، لأن الإنسان الطبيعي يبغض وصايا الرب، لكن الرجل ده بيقول: أنا أصر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. أنا أعلم أن الناموس مقدس وعادل والوصية صالحة، عندي شغف وعندي شوق أني أرضيه وأكرمه. بس اسمع الكلمة المؤلمة اللي جاية: لكن أن أفعل الحسنى فلست أجد، مش لقلها سكة، تعبان، ويحي أنا الإنسان الشقي. فيلسوف المسيحية بولس بيقول لنا كان ليه لازم التجسد؟ كان ليه لازم الصليب؟ كان ليه لازم المسيح؟ علشان الرجل الغلبان ده بدل ما يقعد باقي عمره ينوح ويقول ويحي، يقدر في أصحاح 8 يعمل ايه؟ يغني ويرنم ويقول: يعظم انتصارنا بالذي احبنا. في حل. العلاج المسيحي لمشكلة الخطية في شقها الأدبي، أقصد واحد مغلوب من الخطية بسميه الشق الأدبي. الراجل اللي بيقول لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده إياه أفعل، المشكلة دي مشكلة إيه؟ أخلاقية، أدبية، روحية. هل قدم الإنجيل، إنجيل الخلاص، إنجيل المسيح، هل قدم علاجا؟ ما أروع العلاج كما يشرحه الفيلسوف بولس الرسول في رومية أصحاح 8. من أول الأصحاح بيورينا الرجل ارتاح وبيغني بيقول لا شيء من الدينونة الآن، لأن ناموس روح الحياة أنا مش خايف، أنا معليش دينونة، إن مشاعر البغضة التي كنت أتوهمها في قلب الله من جهتي بسبب خطاياي، هذه المشاعر قد اختفت، أنا منعم علي. أفسس 1 يصف الحالة من الطرف الآخر، يقول النعمة التي أنعم بها علينا في مين؟ في المحبوب، وأنا في المحبوب أشعر بأن عين الله تستقر علي بالرضا. الله ينظر إلي بهدوء وبسرور. يعني يقدر يغني باختصار يقول يا جماعة أنا مش مرفوض، أنا مقبول. تعرفوا أن دي علة كثير من الأمراض النفسية؟ تعرفوا أن دي علة كثير من التصرفات الغبية؟ سامحوني في الكلمة. تعرفوا أن دي علة كثير من الصراعات العائلية؟ تعرفوا أن دي كتير بتكون سبب مشاكل كتير؟ أن الشخص نفسه يشعر أنه هو مقبول. كلمة أنعم علينا في المحبوب accepted in the beloved accepted، يعني إحنا مقبولين من أعلى سلطة، من أروع سلطة، من أخطر عين، من إلهنا الذي هو نار آكلة. أنعم علي بالرضا بالقبول، لدرجة أني بقول يا أخوانا ما عنديش شيء، ما عنديش شيء الله ممكن يشوفه ويرفضه، لا شيء من الدينون. دي ازاي وصلنا لها؟ دي الحكايات اللي عمالين نحكي فيها من زمان، ده من خلال عمل التبرير الذي تكلمنا عنه في الشهر الماضي. ده اللي وصفه الرسول في الجزء الأول من رومية 8، واسترسل في الحديث وكأنه بيقول بعدما وصلتم إلى الميناء إلى الشط بهدوء بسلام، بعدما تشعروا الآن برضا الله وقبوله لكم، أنتم مش متوترين زي أخينا بتاع رومية 7 اللي عمال يصرخ ويقول ويحي أنا الإنسان الشقي، وأنتم في هذه الحالة ينبغي أن تعيشوا عمليا على هذا القياس. عندك إمكانيات متوفرة بعدما وصلت إلى هذه الحالة من الاستقرار الروحي، عندك إمكانيات تمكنك من أنك بالروح تميت أعمال الجسد وتعيش على مستوى عملي راقي، لغاية ما الرسول استرسل ووصل وقال إنه الحل المسيحي لمشكلة الخطية. وصلنا إنه مش بس حل المشكلة، لكن ده احنا بقينا بنتكلم مع الله ليس كعبيد بل كأبناء، كأبناء لأنه أخذنا روح التبني وبقينا أبناء. وأول ما قال بقينا أبناء قال وبما أننا أولاد فنحن أيضا ورثة، ورثة الله ووارثونا مع المسيح. وأول ما دخل في حكاية إن احنا ورثة، توقع الفيلسوف أن القارئ أو السامع ربما يأتي إلى ذهنه اعتراض، كيف أكون وارث لله وأنا أعاني الألم في هذه الحياة؟ وهنا ينتقل الرسول لجزئية أخرى، ودي النقطة الثانية في رومية 8 ابتداء من عدد 17، يتعامل الرسول مع مشكلة الخطية في شقها المادي، في شقها المادي. كلامي صح؟ ماشي الحال. طيب يعني ايه الشق الادبي والشق المادي؟ انا مش بتفلسف بس مش لاقي تعبيرات اسهل من كده. يعني الخطية لما دخلت، اقول بالبلدي خالص، بوظت اخلاق الناس. انا غلطان ولا صح؟ صح. لكن كمان بوظت عيشة الناس، بوظت صحة الناس، بوظت جسم الناس، أفسدت عالم الإنسان. الخطية أفسدت كل شيء، جه الوجع، جه الفقر، جه المرض، جه الذل، جه الظلم، جه الهوان. الخطية دمرت ليس أدبيات وأخلاقيات وروحانيات الإنسان، لكن دمرت كل شيء نفسي ومادي وجسدي في الإنسان. وهل المسيحية تتعامل مع هذا الجزء أيضا؟ هل هناك علاج لهذه القضية؟ نعم يا أحبائي، إن المسيحية لا تنكر الواقع الأليم الذي أوجدته الخطية والذي يعاني منه الناس. إن المسيح عندما أتى ما قالش يا جماعة أنا بتاع الروحيات وسبنا من الماديات، لا لا، جاي يحل المشكلة كلها على بعضها. هو ذا حمل الله اللي يعمل ايه؟ شكرا للرب، يرفع. يرفع مش يعني يشيل، take it away يعني ينزعها ويطوح بها بعيدا. تتفهم في ضوء رومية 5:11، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وترتب عليها كل ما نرى. بإنسان آدم دخلها، المسيح جاي علشان يخرجها. ما قالش يوحنا أنه حمل الله سيرفع خطية العالم في شقها الأدبي فقط، لكن في شقها الأدبي وشقها المادي أيضا. المسيح مهتم بمشكلة الفقر والمرض والموت والضيق، هذه الأمور تهم المسيح. وعندما أتى إلى العالم وكان يتجول بين المتألمين، قال عنه الكتاب أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها. وأرجو أن نفهم أن هذه العبارة ليست عن الصليب، لكن عن ما كان يأخذه في مشاعره، عما كان ينفعل به ويتألم به وهو يتجول بين المتألمين. كان حاسس بالناس وكان ناوي على الحل. رسالة رومية هي الحل المسيحي لمشكلة الإنسان، لمشكلة الخطية. الحل المسيحي لمشكلة الخطية من الشق الأدبي ومن الشق المادي. علشان كده ابتدى بعد كده في رومية 8 ابتداء من عدد 18 ينقل لقصة تاني خالص. الأعداد من 1 لغاية 17 عمال يحكينا عن الخطية وعن الحرية من الخطية وعن انه الذين بحسب الروح فبما للروح يهتمون، وما يصحش يسلكوا بحسب الجسد، وانه بالروح نميت اعمال الجسد، وعمال يحكي في امور كلها كلها امور روحية أدبية. لكن أول ما نقل للجزء الثاني ابتدى ينقل على جنب ثاني، حل مشكلة الخطية في شقها المادي، لما قال لنا هذه الكلمات الرائعة: إن الخليقة كلها تئن وتتمخض. هنا لا يتكلم عن مشكلة أدبية، لكن عن مشكلة مادية، معاناة البشرية تحت ثقل وطأة الخطية. خليقة بتئن، لا اسمع كمان، ونحن الذين لنا باكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا. هل تشعر بنا يا رب؟ طبعا، صدقني بيشعر بينا أكتر ما بنشعر إحنا بأنفسنا. هل تقدر عمق الألم في نفوسنا؟ نعم نعم. إذا حبيت منه إجابة مختصرة يقولك: هو إيه اللي جابني من السماء للأرض إلا الألم، إلا الألم اللي أنت بتعانيه. لكن مش بس كده، الخليقة تئن ونحن أيضا نئن. جه الروح القدس سكن فينا، جه الروح القدس سكن فينا، والبعض إلى الآن يتصور أن سكن الروح القدس فينا تحل المشكلة نهائيا. بس ليه أرى كلمة الله بتدقيق مش هيحتاس ولا يتلخبط؟ ده بيقول لنا أن الروح القدس لما جه هو كمان بأن يا يا إن يشفع فينا. ليه ما قالش بصلوات؟ ليه ما قالش بتشفعات؟ ليه ما قالش يشفع فينا بتوسلات؟ ليه بيقول يشفع فينا؟ لأنات إنه يعرف معاناتنا، إنه يقدر ألمنا. صحيح يعزينا، يعين ضعفاتنا، لكن لا يلغيها، لسه ما جاش وقت الإلغاء، هنجيله دلوقتي. يعين ضعفاتنا، إنه لا يحولنا إلى أبطال سوبر هيروز بنعرف كل حاجة وبنقدر على كل حاجة. لا اسمع طيب، لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. يا حتى في الصلاة ملخومين. صدقوا، الواحد يدخل يصلي يركع، عنده بديهيات يثق فيها، وعنده حاجات تانية عمره ما يثق فيها. ايه البديهيات اللي بثق فيها؟ اثق ان الحجاب مشقوق. حد عنده شك في دي؟ علشان كده انا مقبول، اشكرك يا رب، لن يغلق في وجهي الباب ابدا لان الحجاب قد شق. ان الرب يرحب بي فالعرش قد صار لي عرش نعمة. عرش نعمة مرحب بي، دي بديهيات. ادخل اصلي واثق انه يسمعني، ادخل اصلي واثق انه شاعر بي، ادخل اصلي في يقينيات لا تتزعزع عندي اني محبوب ومقبول وصلاتي مسموعة وهو يعرف ما بي. لكن في حاجات انا عمري ما اثق فيها، انا عمري ما اعرف اللي انا بطلبه ده صح ولا غلط. مش عارف، انا مش عارف. اقول له اروح، اقول له ما اروحش، اقول له اديني، اقول له ما تدينيش. لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اقر واعترف بضعفي. يا خالقي يا مالكي، ايها الحكيم وحدك يا جابلي، يا من تعرف كل ذرة في اعماقي، انت تعلم كل شيء. انا لا اعرف ما هو خيري، لكن اعرف انك لا يمكن ان تصنع الا كل ما هو لخيري. انا اثق فيك، انا اتكل عليك، انا التجئ اليك، انا احتمي فيك، انا ممسك فيك، انت سندي وملجئي، انا ماليش غيرك. وانا عمالك شعلق كده زي المسكين، الروح يشفع بأنات لا ينطق بها، وهو يشفع. اهو ده بقى اللي يقدر على الحكاية دي، بحسب لأنه مين يكمل الآية؟ لأنه مين؟ لأنه الروح القدس، لأنه بحسب مشيئة الله يعمل ايه؟ يشفع في القديسين. طب ما بدل ما تعمل عمليتين خليهم عملية واحدة. انا يعني كأني هقترح، طبعا اقتراحاتي دايما غلط، يعني بدل ما تقعد تعزي فيا وتشجع فيا وبعدين انت تشفع فيا بأنات لا ينطق، تم تلغي جهلي، ما تمحو ضعفي، ما تريح روحك وتريحني وتعملني سوبر قوي منحوط من صخر لا بيضعف ولا بيجهل. تقولي انت جاهل، ده مش خطة الله، ده مش مخطط الله. هيجي يوم يمحى ضعفك ويمحى جهلك عندما يغير شكل جسد تواضعنا، لأننا سنكون مثله، لأننا سنراه كما هو. عندما أكون مثله سأودع الضعف إلى الأبد، سأودع الجهل. يا أكثر حاجة اشتعى عليها، اكتر حاجة تعباني الجهل. بتكلمش عن جهل اللي حواليا لا صدقون، لكن الجهل اللي فيا عندما اراه سأودع جهلي. إذن يا أحبائي، الروح القدس وسكناه فينا لا يلغي الضعف ولا يمحو الجهل، لكنه يعين ويشفع، يسند ويعضد لغاية ما يجي اليوم. لكن في حاجة تانية مشجعة قوي لعلاج مشكلة الخطية في شقها الايه؟ ها؟ المادي. المادي هو هيعالجها في شقها المادي، بس لغاية ما يعالجها بعت لنا الروح القدس، لكن كمان بيطمننا بحاجة تانية. وأنتم تعانون نتائج دخول الخطية، النتائج المادية لدخول الخطية، وأنتم تعانون النتائج المادية لدخول الخطية، لستم متروكين للخطية تفعل فيكم ما تشاء. تاني بكرر، مش الخطية من الناحية الأدبية، ما بتكلمش عن سرقة، عن شهوة، عن زنا، لا، بتكلم عن مرض، فقر، ضيق، جوع، ألم، موت، فقدان، حرمان. امال هتعمل ايه؟ شاكرين على عطية الروح القدس، لكن في حاجة تانية رائعة. هناك الله على العرش لا يفقد السلطان أبدا، بل إنه يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. هل ستخرج لي من الفقر خير؟ نعم. هل ستخرج لي من المرض بركة؟ نعم. هل ستخرج لي من الحرمان كرامة ومجد؟ نعم. وكأنه بيقول دي فرصتي، دي أيامي اللي مش هتتعوض، سأظهر مجدي كمن يستطيع أن يخرج من الآكل أكل ومن الجافي حلاوة. هيجي يوم ومش هيبقى فيه مواد خام رديئة، عندما يقول الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد. ساعتها لما يعمل الخير مش معجزة، لأنه عمل كل شيء جديد، لكن لما يعمل الخير النهاردة من القديم أهو ده اللي يرجع له المجد. وده الجزء الثاني من رسالة بولس، واضحة؟ يبقى ببساطة بولس بيلم القضية في رومية 8. ايه داعي للإنجيل؟ ايه الداعي للمسيحية؟ ماذا أضافت المسيحية؟ ما كان عندنا اليهودية، عرفوا ربنا الواحد الأحد الخالق، ودي في شعب بيعبدوه، ناس كويسين بيحبوه. ما الداعي للمسيحية؟ يجيب الرسول بأن اليهودية وإعلان الله في اليهودية وولادة روحية من الله وتقوى الله ما حسمتش الخطية من الناحية الأدبية ولا حسمتها من الناحية المادية، كان لازم من مجيء المسيح. طب هيحلها ازاي المسيح؟ شفنا الحل الأدبي وشفنا كمان الحل المادي. لسه ما شفناش الحل المادي، لكن بيقول على ما يحل الحل المادي هو وعدنا به أن الخليقة ستعتق. ستعتق يعني لسه لم تعتق الخليقة إلى الآن، كل الخليقة إلى الآن فإن وتتمخض، لكن ستعتق عند استعلان أبناء الله. لكن لغاية ما يجي الاستعلان والعتق وهو الحل الحاسم النهائي للمشاكل المادية المترتبة على دخول الخطية، هناك أمران مفرحان يشجعان ويعزيان المؤمن: سكن الروح القدس في داخله، سلطان الله على الأمور خارج. أنت مش أشف مهب الريح، أنت مش متساب تضرب فيك الأيام، أنت يسكن فيك روح الله وعرش الله يعمل لحسابك. خلي عندك الإيمان ده. روح الله يعين ويشفع، ده رومية 8، يعين ضعفتنا يشفع فينا بأنات. رومية 8:28: والجالس على العرش يجعل كل الأشياء تعمل معا للخير. لكن بولس كفيلسوف يتوقع دائما الاعتراض من المفكر، هل لابد أنه سيتم العتق؟ أنا متشكر قوي على حكاية شفاعة الروح وإعانة الروح، وفرحان ومتعذب بحكاية أنه بيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير، لكن هل هناك ضمان أن هناك نهاية لقصة الألم؟ في نهاية؟ في نهاية ولا مفيش؟ هذا جعل الرسول ينتقل للكشف عن مقاصد الله، وليبرهن أنه لا يمكن أبدا أن الله يتنازل عن أن يسير في مخططه إلى النهاية. رح كشف عن المقاصد، ليه الله هيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير؟ ليه الله هيهتم؟ ليه الله هيتمم؟ أصل تعلم وأقول لكم، الجماعة دول اللي احنا بنحكي عنهم اللي ربنا بيعمل فيهم الكلام ده، دول مش أي ناس، دول مرتبطين بالله في ذاته بمقاصده اللي قصدها لأجل نفسه. ده الجماعة دول مهمين قوي بالنسبة لي. ليه مهمين؟ عشان هم بشر غلابة مساكين يثيروا شفقة الله. ده صحيح من جانب، بس مش هي دي القضية في رومية 8. لا، دول مهمين لأنه من غيرهم مش هتتحقق مقاصد الله. وطبعا ده جنون ان احنا نقول ان مقاصد الله ما تتحققش. مين الجماعة دول؟ قال لنا بقى دول عرفهم، وفهمنا عرفهم يعني اختارهم وعينهم مشابهين صورة ابنه، والحاجتين دول كانوا في الأزل، هناك في الأزل وفي الزمان، دعاهم وبررهم وأيضا مجدهم. وفي النهاية راح ختم في عدد 31: فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الآية دي بتتكتب على التكسات من وراء، which is good، كويس. بس اللي بيحزنني انه مفهومنا ليها كمؤمنين احيانا بيبقى برضو مفهوم سواء التاكسي اللي كتبها على التاكسي بتاعه من وراء. ان كان الله معنا فمن على، يعني ايه؟ يعني شوف، ان كان ربنا معنا محدش يقدر عليه. للأسف اخوتي الاحباء، ليس المعنى اننا اذا ظلمنا فالله على ظالمينا، لانه لأكثر من 3 قرون كان القديسون يلقون للوحوش المفترسة ولم يكن الله يتدخل. مش ما كانش بيتدخل، يعني كان هملهم ولا سائل، لكن دي كانت مشيئته الصالحة اقتضت هذا. وإلى اليوم الرسول يعلمنا في كورنثوس الأولى 6: لماذا لا تظلمون بالحري؟ يقول للإخوة: قبلتم سلب أموالكم بفرح. أخوتي الأحباء، أحيانا نظن أن الله لنا أو الله معنا أننا سنعيش ملوك في الأرض، لا نظلم ولا نعاني ولا يجرؤ أحد أن يقترب إلينا. لا يا أحباء، ليس هذا هو المعنى أبدا من هذه الآية. هذا المعنى ربما يكون صحيح في بعض المواضع طبقا لمشيئة الله، إن الرب يحفظنا، وإنه مزمور 27: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقية وأعدائي عثروا وسقطوا. لكن أرجو أن نفهم يا أحبائي أن هذا كان اختبارا دائما لمؤمن العهد القديم، لكن ليس هو الاختبار الدائم لمؤمني العهد الجديد. لأنه الثاني لو كانوا كلوا لحمه كان ضاعف عليه، لكن هنا لما بيأكلوا لحمه اللي بيجراله والموت هو ربح. بالنسبة للثاني كانت كل بركاته في الأرض، فالموت يعني له نهاية البركة. بالنسبة للسماوي الموت يعني له بداية البركة. في فرق، باركنا بكل بركة روحية فين؟ في السماويات. إن دائرة تمتعنا ليست في الغيط والبيت والكرم والتينة والرمانة والغنى والوفرة، لكن دائرة تمتعنا هي في السماويات، حيث المسيح الآن هناك. طب وما ليه معنى الآية؟ إن كان الله معنا إن كان الله لنا بكل مقاصده، ليس الله في إنصافه لكن الله في مقاصده، إن كان الله معنا. بمعنى تاني، يا ده أتاري الله بكل مقصده وأفكاره لحسابنا. إن كان الله لنا أو معنا، يعني كأنه عايز يقول منين ما بيفكر، ما بيفكرش إلا فينا، كل مقاصده تدور حولنا. إن أسمى مقاصده ما يختص بابنه ربطه بينا، لما حب ابنه يكون بكر خلى بكر بينه إخوة كثيرين اللي هم احنا، لما حب يشبع أكتر بابنه جمع له أبناء مشابهين صورة ابنه. يعني يا جماعة الله في صفنا من جهة مقاصده، فمن علينا، فمن يستطيع أن يمنع الله من إتمام قصده فينا؟ مين هيقدر؟ وبقية رمية 8 للآخر، ودي النقطة الثالثة، بيورينا لا حد يقدر يدين اللي ربنا برره، ولا حد يقدر يشتكي على اللي ربنا ايه اختاره. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر، من هو الذي يدين؟ ما حدش هيقدر يدين اللي ربنا بررهم، ما حدش هيقدر يشتكي على اللي الله اختارهم، ما حدش هيقدر يمنع مقاصد المحبة من أن تتم فينا. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وهنا أتخيله كأنه يصور المحبة بصانع ماهر. المحبة أمسكت بالإناء، المحبة أمسكت بالإناء وابتدأت العمل في الإناء، تشكل وتجمل وتجمل، وبعدين جات قوة غاشمة خطفت الإناء من يد المحبة وقالت لها كده كفاية. يا للحسرة، يا ريت القوة دي كانت سابت الإناء في إيد المحبة، علشان المحبة تعمل إيه؟ تكمل اللي في قلبها من ناحيته. هيحصل الكلام ده مع الله؟ من سيفصلنا عن محبة؟ إن محبة الله أمسكت بنا، أمسكت بنا لتشبع ذاتها بإتمام مقاصدها من نحونا. الله كأنه لقي الإية، صدقوني يا أحبائي، لقي الإية وراح مسكنا، مسك فينا بكل قوته. محبة الله تمسك بنا، وكانوا بيقول سيبوني أشبع قلبي باني اطلع كل اللي في نفسي فين؟ في الجماعه دول. عايز اشبع باني اشوف كل اللي في قلبي اللي خططته من الازل اشوفه فيهم. ليها قد ايه محبته ماسكه بينا؟ قد ايه؟ طب انا هتكلم عنك انت بس، عنك انت. من يوم ما جابك تنكري ان محبته ماسكاكي؟ كم مرة حاولت أفلت؟ كم مرة حاولت أبعد؟ كم مرة خنته؟ كم مرة هنته؟ كم مرة جرحت مشاعره؟ يا لو محبته من صنف محبة الناس لكان زمانه رماني من زمان. لكن من يوم عرفني بنفسه شاف مني اللي محدش شاف، تعبته. لكن المحبة عاملة ايه؟ مسك وشغالة وعمالة تقول اتحدى مخلوق في الارض او في السماء يقدر يفصله عني، مش هسيبه الا لما اطلع كل اللي في قلبي. فاني متيقن، اسمع بقى الكلام الرائع، فاني متيقن انه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علم ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله في مين؟ في المسيح يسوع. شكرا للرب من كل القلب، محبته أمسكت بي ولن تتركني أبدا إنها عتيدة أن تكمل كل مقاصدها في. والتحدي هنا أنه لا توجد قوة، وده رومية 8 من 31 ل 39، 5 تحديات يرفعها بولس. تحديات: من علينا؟ من هو الذي يدين؟ من سيشتكي على مختاري الله؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إذن المقاصد لابد أن تتم. دي حكاية رومية 8 سهلة. يبقى 3 حتت: الحتة الأولى الحل المسيحي لمشكلة الخطية في شقها الايه؟ الأدبي. الجزء الثاني الحل المسيحي لمشكلة الخطية في شقها المادي. الجزء الثالث تحديات يعلنها المسيحي أنه لن توجد قوة تعطل الله عن أن يتمم مقاصده، ولا سيما من جهة الحل المادي، يعني ربنا واصل للي هو عايزه. طبعا مش عايز أخد وقت حضراتكم في أني أثبت وأبرهن كيف فشلت كل الفلسفات في تقديم فلسفات الديانات طبعا حل مقنع منطقي لمشكلة الخطية، لا في شقها القانوني ازاي نرضي اله مهان، لا في شقها الادبي ازاي نحرر انسان من الخطية، ولا في شقها المادي كيف يصلح عالم قد تلوث وافسد ودمر بسبب الخطية. اتحدى كل اللي قدر يعملوا افلاطون حلم، ادوله الامكانيات وقالوا له اعمل، معرفش. احلام بمدينة فاضلة، احلام باكاذيب واوهام، او بلاش الامور الاتية، بلاش الابدية، بلاش الحل المادي، الحل الادبي. كل اللي بيقدر يعمله ما تعملش الغلط. يا سلام، جبت الديب من دين، ما تعملش الغلط. وانا كنت يعني هو اللي ناقصني، كل اللي ناقصني ان الاقي واحد يقول لي ما تعملش الغلط، ما انا عارف انه ما عملش الغلط، اعمل الصح. يا سلام، رائع، جبار، مفكر، اعمل الصالح. يا سلام، وانا كنت يعني خلاص تايهة مني، ما انا عارف الصالح وعارف الشر، وانا ما هو انا ورثت البلوى الكبيرة، اكلت من شجرة معرفة الخير، ما انا عارف الخير وعارف الشر، بس عارف الخير ومش عارف اعمله، وعارف الشر ومش قادر ابطل. هات لي حل ادبي. يلي عمال تنهيني عن الغلط وتأمرني بالصواب، اديني حل. قل لي كيف اصالح اله اغضبته، وكيف اتحرر من نفسي من سلطان الخطية علي. هذا هو الحل الادبي الذي تقدمه المسيحي. وماذا عن عالم بائس تعيس؟ الحل في المسيح، فان الخليقة ستعتق من عبودية الفساد، والى ان تعتق لنا الروح القدس في داخلنا، ولنا سلطان الله خارجنا. علشان كده نقدر نرنم ونغني ونتحدى ب5 تحديات، انه لن توجد قوة توقف المشروع قبل اتمامه، المشروع سيكتمل. لكن اقف وقفة صغيرة عند حلقة في السكة. لو خدت حياة المؤمن اللي دخل في الدائرة دي، عايزه يقف النهاردة مع نفسه في ضوء رومية 8 29 و30، ويبص لقدام ويبص لحاضره ويبص لماضيه. إذا نظر إلى الماضي يقول أنا مدعو، دعين، فالذين عينهم هؤلاء دعاه. وإذا نظر إلى مستقبله يقول الله هيعمل إيه؟ هيمجدني. يبقى أجمل ذكرى أتذكرها من ماضية إن الله دعاني، وأجمل حلم أعيش في جوه إن الله هيمجدني. طب وفي حاضري ما هو أجمل واقع أعيشه؟ أن الله بررني. إيه رأيك في الثلاثية دي؟ ذكرى وواقع وحلم. وعلى فكرة هما 3 حاجات دول اللي الناس عايشة فيهم. وبهم يسعد أو بهم يشقو، ذكرى وواقع وحلم. عندما تصل إلى مركز الدوائر الروحية وتعيش حياة روحية صحيحة، هتتلخص حياتك في الثلاث نقط دول: الذكرى الوحيدة الباقية من الماضي، الشيء اللي بعتز به في ماضي كله، انه في يوم من الايام لما دعاني ربي من شر اراضي العبودية، يوم ما قبلتك برنم المرنم بصر، يوم ما قبلتك كان يوم عيد، نلت كرامة وحظ سعيد، ما ابهج اليوم الذي امنت فيه بالمسيح، دعاني ربي، ما انساش ابدا هذا اليوم يا رب. يوم قراعاتك على باب قلبي كانت قوية، ما انساش حبك ونعمتك، قد ايه المشاعر رائعة من نحوك، يا من وقفت طويلا على باب قلبي وانت تدعوني، وانا كنت معاند لكن صبرت عليا، مش نسيلك الجميل ده ابدا، كنت غبي مش فاهم لكن فضلت ورايا، دعاني ربي، دعاني ربي، والذين عينهم فهؤلاء دعاهم. ايه الحلو في الماضي يا جماعة؟ مش ولا حاجة حلوة صدقوني الا انه دعاني. احنا عملنا حاجات حلوة برضه، بس اردم اردم وانسى عن المعروف، انسى، وما نسيتش بخطرك، الايام كفيلة انها تنسوه. الحاجة الوحيدة الحلوة في زمان، تقولش ايام زمان، تقول كل الايام زي بعضيها على فكرة. حتى الحكيم في سفر الجامعة قال كده، يعني تلاقي الناس يقعدوا كده اللي مرهمش حاجة، ما عندهمش حاجة يحكوا فيها، اشوفهم كده في بعض الاماكن الا بقى يحكوا عن امجاد زمان، ولا امجاد ولا يحزنوا، اهو كله كلام فاضي، بس اهو الانسان بينزل كله زي بعضه وكله محصل بعض، اهو النهاردة زي امبارح وبكرة ولا جديد تحت الشمس. اما ليه افتكروا من زمان عدل؟ افتكر حاجة واحدة: كنت خاطي ومستعبد فحررني، دعاني رب. اشكر الله، اشكر الله لان ماضي يحمل هذا الشيء الرائع انه قد دعاني. واذا نظرت للمستقبل تحلم بايه في المستقبل؟ تحلم بايه في المستقبل؟ تحب اهدهم لك واحدة واحدة؟ مفيش داعي، مفيش داعي، صدقني ما في حاجة تستاهل تحلم بيها. عايزة تحلمي بايه؟ عايز تحلمي بايه؟ تعيشي كده بالليل قبل ما تنامي تحلمي بايه؟ الولاد المراهقين يحبوا يروحوا السرير بدري احيانا عشان يتغطى باللحاف ويعيش له ساعة مع احلامه 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 احلام 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 هي مجرد اوهام، بس لما يكبروا ويفوقوا هيعرفوا ان كل شيء يفقد بالامتلاك. دي الحقيقة اللي هتعلمها لك الحياة، ان ما عشت فيه كحلم لمدة سنين مش متخيل انك توصل له، ولما تشوف حد وصل له تحاول تبص في عينيه تشوف كده عينيه تغير لونها لما حقق الحلم، دي ايه اجمل شكله كده، يعني فعلا هذا الشخص يمتلك ما لا أمتلكه أنا، يا بخته، أكيد هو كائن مختلف عني، أكيد امتلاكه لهذا الشيء جعله شخصا مختلفا عني، يا بخته، إنه يعرف ما لا أعرفه، إنه يتذوق ما لا أتذوقه، إنه يعيش فيما لا أعيش فيه، يا ليتني مثله، من يحقق لي الحلم فأصبح نظيره، وتلف السنين ويبقى زيه. ساعتها يدور عليه يقول يا دي الخيبة، هو انت تريك كنت فقير وتعيز زي وانا ما كنتش دريان، ثم انا خدت ولا شعر بحاجة ولا شعر بحاجة. العبارة التي نكررها كثيرا جدا: الحلم افضل من الحقيقة، والخيال افضل من الواقع، وكل شيء يفقد بالامتلاك. ان كل ما تصل اليه يدك في ذات اللحظة يفقد قيمته، هو له قيمة فقط طالما أنه بعيد عنك. شفت ناس حلمه قريب لسه ان تجيلهم اللوتري بتاعت امريكا، يا سلام نفسه كده جواب يجيله congratulations you are selected، خلاص تم اختيارك يا هني البال، تم اختيارك. يحلم يقول لك يا غير انا جات لي كتير يمكن، وبعدين اشوفه لما تجيله يقول لك يا دي المصيبه، طب هعمل ايه دلوقتي واروح فين واجي منين ومش عارف وتعبان وحيران. غلبان الانسان بيعيش في احلام هي مجرد اوهام. لكن لما الرب يعلينا ويرقينا نبص للمستقبل ويختزل المستقبل كله في شيء واحد، سيرتنا هي في السماوات التي منها ننتظر مخلصا يسوع الذي سيغير شكل جسد تواضعنا. إن مستقبلي عبارة عن كلمة واحدة، إن الذي دعاني وبررني عن قريب سيمجدني، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. بماذا تحلم؟ قولوا ما تخافش، قول بحلم بالمجد. بالمجد أنهي مجد؟ المجد العتيد أن يستعلن فيه، قولها وما تخافش. بحلم بالمجد، بس مش مجد عرش من عروش الزمان، مش مجد أرضي زائل، لكن مجد الفاعل فيه هو الله. أنا لا أكتمكم سرا، كل ما بقرأ الكلمتين دول بررهم مجدهم جسمي بيقشعر. تعرفوا ليه؟ مش بسبب حلاوة التبرير وحلاوة التمجيد مع انهم الاتنين حلوين، لكن الفاعل. تاخدين بالكم مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ الله. الله يمجدني انا. طب انت متخيل شكل المجد يطلع ايه؟ متخيل حاول كده تحس بيها، يعني يمسكك بايده ويمجدك. طب مش عارف يعمل ايه. عندما أراد أن يتقن العالمين أتقنها، دناوي مجدني. هذا الإله الكبير جدا هيتفرغ لعمل غريب يعمله فيه، إنه هو يمجدني. هل تشعر بما أشعر به الآن؟ أن في يوم من الأيام سأكون المادة الخام التي يظهر فيها الخالق القدير إمكانياته في التمجيد. عايز يمجد واطلع انا الاناء اللي هيظهر فيا مجده. والذين بررهم فهؤلاء مجد. ان الفعل عظيم، لكن الفاعل، ان الفعل مشوق جدا ان نتمجد، لكن ما يشعرنا بالسعادة اكثر ان الذي سيمجدنا هو الله. هو الله لن يترك مسؤولية تمجيدنا لأحشاويرش الملك الذي مجد يوما مردخاء. يا على اليوم الأبيض، يا بختك يا مردخاء، ده انت يعني كان يوم ايه ده، ايه العز اللي جالك ده من السماء. ماذا يفعل لرجل سر الملك أحشاويرش بأن يكرم، وماذا يفعل لمسكين نظيره؟ سر الله بأن يمجده. قل لي بقى، قل لي افرح على مفرح ده؟ لو عقلي طار صدقني يبقى غصب عني. ده الراجل لما سر الملك بأن يكرمه، لبسوه لباس الملك وحطوا على راسه اكليل. لا انا مش هلبس لباس الملك، انا هاخد جسد الملك. صور بقى، مش هلبس زيه، سأكون مثله. قل لي فين العقل اللي استوعب يا ناس؟ الله هيمجدني، مش يلبسني لباسا سلطانيا، لكن ده هيلبسني جسد أسكن فيه إلى الأب. طب اسمع الثانية دي، وهذا الجسد غير مصنوع بيد، وإيه كمان؟ وأبدي. إننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا بناء في السماوات غير مصنوع بيد أبدي. لذلك نحن الذين في هذه الخيمة نئن مثقلين ونئن مشتقين، لا أن نخلع بل أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء لكي يبتلع المائد من الحياة. ركبوا على فرس حلوة، حلو برضو يعني لما يركبوه على فرس ويلفوا بيه المدينة، كرامة ولا مش كرامة؟ ما هي على فكرة هي دي الكرامة اللي المسيحيين عايزينها اليومين دول. هم اللي بيحلموا بيه ايه؟ اللي بيحلموا بيه ايه؟ حصان كويس، حصان سلطاني، مش هو ركب فرس الملك؟ النهاردة عايز حصان كويس، يعني عربية كويس. يعني امتى يحكي لك عن الاختبارات الحلوة واكرام الرب العظيم، محبة الرب غير المحدودة والاختبارات الجبارة جدا ان ربنا اداله بيت واداله عربية واداله مش عارف. لا، مش هيحصل كده، لكن سنخطف جميعا في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. ماذا يحمل لي المستقبل؟ يحمل لي في كلمة واحدة أعظم فاعل من أعظم فاعل، يحمل لي التمجيد، والذي سيمجدني هو الله، الله الذي خلق، الله الذي فدى، ناقص له عمل سيمجد، وسأكون أنا موضوع هذا التمجيد. الذين بررهم فهؤلاء أيضا مجدهم. الفعل جاء في صيغة الماضي لأن الله ما عندوش ماضي وحاضر ومستقبل، وكل أفعاله تأتي في الأوريستيك تنس، ده فعل يوناني، صيغة فعل في اليونانية، معنى أنه نهائي وكامل لا يقبل الحذف ولا الإضافة. فعل لما يعمله خلصت، والله ما عندوش ماضي، عشان كده ما يقولش سيمجدهم لكن يقول مجدهم. عشان كده سفر الرؤيا سفر اسمه غريب جدا، احنا بنسميه بالعربي رؤيا لكن هو اسمه بالانجليزي وباليوناني ابوكاليبس باليوناني وريفيليشن بالانجليزي، اي كشف، مع انه كل احداثه مستقبلة لكن بالنسبة لله ما هياش مستقبل، عشان كده بيسميه ريفيليشن، يعني بيشيل الستار علشان احنا نتفرج وكأنها حادثة امامه. ويعني لو ربنا اداني عقل اينشتاين، وده مش هيحصل، ممكن اتخيل انها تكون موجودة. فنحن نسافر في مركبة الزمن الى المستقبل، وعندما نطل من شرفة هذه المركبة سنجد المستقبل حاضر. حد فهم حاجة مني؟ اللي عايز اقوله نحن نسافر نبحر الى المستقبل، هو مستقبل بالنسبة لنا لكن بالنسبة لله حاضر. عشان كده فعل التمجيد يقول والذين بررهم فهؤلاء اكدهم. خلصانة، انه فعل نهائي لا يقبل حذف ولا اضافة، فنحن في نظره من الان ممجدين. نحن عندنا مسافة تفصلنا، هو ليس عنده مسافة، هو يرى الفعل قد انتهى، نحن تفصلنا بيننا وبين الفعل مجرد فترة زمنية، وفي الفترة الزمنية غني بالخمس تحديات وقول واصل رايح. من سيفصل؟ يعني الفعل لابد أن يتم لأن الفاعل هو الله. يمجدنا، كيف سيمجدنا؟ أنا هقولهم مجرد عناوين وأتركها للمرة القادمة. يمجدنا بأن يغير أجسادنا، ده أول فعل هيعمله فيه. يغير فيليب 3:21 شكل جسد، وهنا البراعة، لن يغير الجوهر، يعني الذرات هي لكن يغير شكل. يا سبحان الله، فعلا معجزة، معجزة فعلا. طب هو ما كانش يقدر يعني يلاشيه الجسد ده ويخلق غيره بكلمة؟ بس لا، مش يعمل كده. تعرف ليه؟ بس الجسد ده اتدفع فيه دم المسيح، واللي اشتري بدم المسيح ما يضيعش ابدا، يتجدد، يتغير، يعيد تشكيل التركيب البلوري لكل ذرة فيه، فيعاد تركيب الخلايا فيتغير الشكل ويصبح جسد جديد، يغير شكل جسد تواضعنا ليكون الإطار الجديد، الاستامبة الجديدة، الفورمة الجديدة على صورة جسد مجده وليس جسد اتضاعي. مع انه لو ادانا جسد اتضاعيه ده خير كتير، ده مشي بيه على الميه، ده مشي بيه على الميه، لا، هيتخلينا على صورة جسد مجدي بحسب عمل استطاعته ان يخضع لنفسه كل شيء. وعندما يخضع لنفسه كل شيء لا يفعل اول فعل لاجل نفسه، بل يفعله لنا بان يغير شكل جسد تواضعا. هل تشتاق الى هذه اللحظة احبائي؟ اسمع العبارة دي، تسالونيك الأولى 4، ونحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب نتغير، نتغير ونخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء. ارجع النهاردة وحط خط في كتابك تحت كلمة نتغير، يغير شكل جسد تواضعنا. يوحنا الأولى 3:1-3، سنكون مثله لأننا سنراه كما هو. هذه المعجزة أحبائي بلا شك أبعد من إمكانيات العقل البشري، لكن عندنا في العلم وفي الطبيعة ما يجعلنا نستوعبها، إن الفحم والألماز من ذرات الكربون، لكن عندما يتغير التركيب البلوري، تركيب الشبكة البلورية لذرات الكربون، تتحول من فحم إلى الماس، وهذا يتم تحت ضغوط كثير. يعني عايز اقول اللي عمل في الطبيعة فحم يتحول الى الماس، هيغلب في انه يغيرني لاكون على صورة جسد مجديد. هذا الجسد الجديد على ما اعتقد لحم وعظام، لكن ليس فيه دم، ما عندوش دم. ليه ما فيهوش دم؟ لانه جسم روحاني، جسم روحاني، بينما الدم مرتبط بالنفس. هذا الجسم الذي نعيش فيه جسم نفساني، جسم نفساني يشتهي، عنده غرائز، يهتم قوي بكل ما هو محسوس ومنظور وملموس، متبرمج انه يعيش تحت ضغط جوي معين ويتنفس هواء بتركيبة معينة، وعنده انزيمات تهضم حاجات جاية من الارض، ويأكل حاجات مرتبطة بالطين والتراب، ويعيش في هذا العالم الترابي الأرضي، جسم نفساني. بس اسمع الآية في كورنثوس الأولى 15، يزرع جسما نفسانيا اللي هي حيوان، يقام جسما روحانيا. جسم بس روحاني، أي جسم خاضع للروح وليس للنفس، جسم بشكل بهيئة محددة الملامح، بحيث ان شكل بطرس غير بولس، غيرك غيري، لكن الجميع على فورمة جديدة، زي ما بنقول كلهم بني ادمين، كلهم ولاد ادم، لكن كل واحد له ملامحه. كذلك في الجسم الروحاني، يزرع فيه هوان يقام فيه مجد، يزرع فيه ضعف يقام فيه قوة، يزرع فيه فساد يقام في عدم فساد، اي خالد غير قابل للتحلل ولا للشيخوخة، فيش شعر ابيض، مفيش سنان تقع، مفيش تحلل، مفيش مرض، انتهت خلاص. يقام في قوة، في مجد، في عدم فساد، يقام جسما روحانيا تجري في عروقه على قدر ما افهم المجد. فالآنية آنية رحمة سبق فأعدها للمجد، يملأها بالمجد، تشع مجد، يبان من خلالها مجد الله إلى الأبد. سيمجدنا بأن يغيرنا لنكون مثله، سيمجدنا بأن ينقلنا لنكون معه. الأولى حلوة بس الثانية أحلى. إيه قيمة أنه هو يغيرنا ونفضل بعيدة عنه؟ لكن ده مش هيحصل، لكن يقول حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يقول للآب في يوحنا 17:24: أريد أن الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي. خلاص مسافرين، خلاص مروحين، خلاص راحلين. أمين. ماشيين من هنا، ماشيين من هنا، وانت ماشي في الشوارع كده بص لها وقول لها مش عارف اشوفك تاني ولا لا. خلاص، امال هكون فين؟ حيث يكون هو اكون انا ايضا. وهكذا نكون كل حين مع الرب. انا تالي كده بعد ساعتين في السماء هقرب منك اقول لك مش حضرتك اللي كنت ساكن في مصر الجديدة؟ تقول ايه مصر الجديدة دي فين؟ دي حتة في الارض. لا كيفش السير؟ خلاص بس حضرتك عشت فيها 60-70 سنة. يا تكلم جد؟ هم كانوا 60-70 سنة. يا اصل اول ما نحط رجلينا على الابدية الزمن كله ايه اللي يجرى له؟ بلاش، خلاص 100 على ما لا نهاية. بتوع الرياضة يساوي كام؟ 0-0. خلاص ده انا عانيت في الارض 50 سنة. بتقولها هنا وانت في الارض، بس اول ما تحط رجلك على عتبة الابدية، يا وانا كنت في حتة اسمها الارض، وانا كنت تحت من اصله. تنسى ايام المشقة كمياه. خلاص خلصت، صدقني صدقني خلصت. كسنة، عارف يعني ايه سنة؟ يعني واحد غفة كده في محطة وهو قاعد او في قطر، غفة غفوة كده وهو مغفي حلم له حلم بس ويفوق وخلاص. اهي دي الحياة اللي بنعيشها هنا، سنكون مع الرب كل حين. لذلك عزوا بعضكم بعض بهذا الكلام. كتير الكلام عن التمجيد، لكن هكتفي كده. واتمنى من قلبي احبائي واحنا مروحين ما ننساش الثلاث كلمات دول: ان ما اذكره من ماضية هو ان الرب دعاني، وما اذكره في واقعي، ما اعرفه عن واقعي الحاضر شيء مجيد شريف وحيد. مش ان خدت بكالوريوس الطب، مش ان خدت دكتوراه، مش انك خدت، عندك شهادة واحدة تعتز بيها في واقعك، ان الله بررك. أمين. فاكرين المرة فات لما اتكلمنا عن التبرير والعمليات الإلهية العجيبة اللي عملها فينا علشان يطلعنا ايه؟ ها؟ مبررين. اقف كده، اقف كده زي في خيمة الاجتماع. يا سلام، واقف ثابت على رمال الصحراء مغلف بالذهب يرفع رأسه إلى السماء. ايه يا عم واقف شامخ كده، ايه الحكاية؟ يقول ما انت لو جيت بصيت تحت تشوف قاعدتين من فضة، كل عمود واقف من ألواح خيمة الاجتماع ليه دراعين، كل دراع مغموس في كورة من الفضة وزنها 45 كيلو. 45 كيلو فضة؟ طب دي حاجة هتدفن في الأرض، ما تعملها طين، ما تعملها نحاس، ما تعملها حديد. لا، أصل الفضة بتكلمنا عن فداء. واقف، واقف لابس ذهب مش كده؟ يغلف الألواح بإيه؟ بالذهب النقي. مبرر على أساس الفداء، متبررين مجانا بنعمته بإيه؟ الفداء الذي بيسوع المسيح. واقف ناصب طولي مرتاح فرحان مستني تحقيق الرجاء. قول واقعي ما أفتخر فيه، مش امتلكت الحاجة الفلانية، مش حصلت على الأمر الفلاني، مش وصلت للمقام الفلاني. أرجوك يا أخويا، أرجوك يا أختي، أنا برجوكم فعلا، أنا مش بوعظ، أنا بقدم توسل ورجاء لكل واحد وواحدة حاضرين. عايزك تروح تفتخر بشيء واحد في واقعك. إيه واقعي النهاردة اللي افتخر بيه؟ قول أنا مبرر. يمكن واحد يقول أنت فاهم غلط، أنا الحقيقة ما حلتيش حاجة أبدا افتخر بيها، أنت عمال تكلم الناس اللي عندهم أنا غلبان. لا انت مش غلبان ابدا، انت بتستغلب، انت بتستفقر، انت مش دريان، انت عندك غنى المسيح الذي انت المسيح مغطيك، انت لابس المسيح. اذكر من ماضي ان الله دعاني، اعيش في واقعي الحلو ان الله بررني، وعندما احلم بالمستقبل احلم انه عن قريب سيمجدني.